بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الإمام الزهري رحمه الله قال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليل ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب أباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. إذن لا نزال إخوة الإسلام في أحداث غزوة أحد، وكان فيما ذكرناه من قبل أن المشركين منذ رجوعهم من هزيمة بدر بدأوا بالاستعداد لغزوة أحد ليستأصلوا شأفة المسلمين من المدينة. جمعوا جيشا عرمرما قوامه 3000 مقاتل وانطلقوا متوجهين حتى عسكروا في شمال المدينة المنورة قرب جبل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه تجمعهم وتجهزهم، فخرج في 1000 من أصحابه لمواجهتهم. في حوالي 300 وشوي رجعوا من الطريق عاصين لأمره صلى الله عليه وسلم، شاقين للصف، فلم يبق معه إلا 700 رجل عليه الصلاة والسلام حتى عسكر في جبل أحد. وآخر ما ذكرنا كان خروجه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة لما وصل إلى جبل أحد جعل الجبل في ظهره ليحتمي به حتى لا يلتف المشركون عليه من خلفه، لأن أصحابه قلة في العدد. بعد صلاة الجمعة بدأ يستعرض عليه الصلاة والسلام الجيش، وجد فتية صغارا في الجيش خاف عليهم عليه الصلاة والسلام، أعمرهم دون 15 سنة، فردهم إلى المدينة. الآن وصلنا إلى يوم السبت، يعني هو طلع بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة، الآن وصلنا إلى يوم السبت. ماذا جرى يوم السبت صبيحة يوم السبت؟ نتابع ما يقول الإمام الزهري رحمه الله في هذه الرواية، يقول: وتعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 رجل، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف وهو معلم بثياب بيض، والرماة 50 رجلا، وقال له: انضع عنا الخيل بالنبل لا يأتون من خلفنا. ما معنى هذا الحديث؟ إذن وصلنا إخوة الإسلام في المرحلة الزمنية إلى يوم السبت صباحا. هنا في الصبيحة بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينظم الجيش للهجوم على المشركين ولبدء المعركة. وهذا الوقت ذكره الله في القرآن في هذه المناسبة، يقول تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. غدوت، الغدوة تكون في الصباح، أي يوم الصباح يعني صبيحة يوم السبت بدأت تجهز المؤمنين، تنظم صفوفهم للقتال. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، أي تجهزهم مقاعد للقتال والله سميع عليم. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ بدأ ينظم صفوفهم، هذا ميمنة هذا ميسرة، وكان معه فقط 700 رجل. لاحظ عليه الصلاة والسلام أمرا خطيرا، هو كما ذكرنا كان يجعل جبل أحد من خلفه، وجبل أحد كبير ما يستطيع الكفار أن يلتفوا من حوله فينقضوا على جيش الإسلام من خلفه، ما يستطيع لأنه كبير. لكن لاحظ عليه الصلاة والسلام أن الجبل من خلفه والمدينة أمامه، المدينة منورة أمامه وجبل أحد من خلفه والمشركون أمامه، بس هنا من الجهة الجنوبية باتجاه المدينة الجنوبية الشرقية يعني عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام، عن شماله لاحظ وجود ثغرة مكشوفة. الجبل انتهى هنا جبل أحد، وهناك في مكان مكشوف يستطيع المشركون أن يلتفوا من خلفه ويتسللوا من هذه الثغرة المكشوفة، فإذا تقدم المسلمون إلى قتال المشركين يأتوا من خلفهم، مجموعة المشركين تستطيع تلتف تأتي من خلف المسلمين، لازم ما يندلوا ملاصقين بالجبل يتقدموا شوي ليقاتلوا، إذا تقدموا صار ظهرهم مكشوف من هذه الثغرة. لاحظها عليه الصلاة والسلام وشاف خطيرة في موقع المعركة، فماذا فعل؟ فقال: بدي 50 راميا، 50 من الرماة بالنشاب المهرة. فطلع 50 واحد من أمهر الرماة، فجمعهم عليه الصلاة والسلام، قال: أميركم فلان عبد الله بن جبير، وكان لابس ثوب أبيض منشان ينعرف دغري يعرفوه وينوه، معلمهم بثياب بيض يعني حتى يعرف ما يضيعوا عنه. قال لهم: يا رومات هذا أميركم عبد الله بن جبير. ثم أمرهم قال لهم: تتمركزون على هذا الجبل، كان في جبل يا إخوة الإسلام قرب هذه الثغرة المكشوفة، جبل سمي فيما بعد جبل الرومات، ويبعد هالجبل عن معسكر النبي عليه الصلاة والسلام 150 متر فقط. فقال لهم: تتمركزوا على هذا الجبل، فإذا تسلل المشركون أثناء المعركة، إذا أجت مجموعة تسللت خاصة الخيول، لما هو خايف على السم المشاكل تسللوا، لأن بدون يمشوا مسافة طويلة خايف من الخيول، وكان عدد خيالة المشركين 200 واحد ليس قلة، 200 كان رئيسهم خالد بن الوليد وما كان وقت كافرا. فقالوا: إذا رأيتم الخيل تتسلل من خلفنا ونحن نقاتل فرموهم بالنشاب. يقول له عليه الصلاة والسلام، يقول لعبد الله بن جبير أمير الرماة، قال يقول له تمر يعني كيف نف، يقول: فانضع عنا الخيل بالنبل. في رواية يقول: لأن الخيل لا تقدم على النبل، الخيل لما تشوف النبل نزل عليها مثل المطر تهرب، ما كان خوف من مشاة خوف من الخيل. يقول له: انضع عنا الخيل بالنبل. في رواية: فإن الخيل لا تقدم على النبل، لا يأتون من خلفنا، اوعى تسمح لهم يجوا من خلفنا، لان احنا عم نقتل قدام منا فاضي نطلع لورا. ولأهمية هذه الثغرة يا اخوة الاسلام شدد النبي في الاوامر صلى الله عليه وسلم. شوف لما تأتي بالاحاديث شوف التشديد. في رواية الزهري نفسه نتابع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، يقول لعبد الله بن الجبير ابن جبير، يقول له: انضع عنا الخيل بالنبل، لا يأتون من خلفنا. ثم قال له: إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. قال له: يا عبد الله كانت الجولة إلنا ولا علينا؟ أوعى تتحرك من جبل الرومين. إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. وفي رواية في صحيح البخاري شو بيقول له عليه الصلاة والسلام، يقول لأمير الرماة وللرماة معه يخاطب 50 راميا،
يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. ما في أوضح من هيك، ما في أوضح من هيك. قالوا لو شفتونا بالمعركة عم ناكل قتلة وعم بمزغونا تمزيق ما بتتحركوا، 50 بتدلوا واقفين، لأن أنا خايف من هالنقطة، وإذا شفتونا انتصرنا كمان بتدلوا محلكم، ما بتتحركوا لأن أبعت لكم تعيلوا لعنا. هذا سياق القصة. طيب الآن طبعا الرواية عم تتحدث عن أشياء أخرى، بس أنا بدي أستبق الأحداث، أمشي شوي في الرواية لأكمل ما جرى حتى ما نرجع لقصة الرماة من جديد، لأن الحديث طويل. طيب هل التزم الرماة بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا بدنا نشوف شو صار بالرواية بعدين، فأنا بدي دغري إجي عليها حتى ما نرجع للموضوع مرة تانية. للأسف الرماة لم يلتزموا. ماذا جرى في وسط المعركة؟ أول المعركة سبحان الله كان نصر المسلمين، من الصباح نازلين قتل بها المشركين، لدرجة أن المشركين يا إخوة تركوا النساء والأموال والخيول والبعور والبعران، وتركوا السلاح وهربوا وهربوا، فكان نصرا عظيما للمسلمين، وصاروا يتذكروا أيام بدر والنصر أيام بدر، شيء جميل. فجأة ماذا جرى؟ ننتقل إلى الرماة. هنا الرماة لما رأوا أنه واقفين على الجبل، شافوا بساحة المعركة المسلمين عم ينتصروا، وبلشوا يجمعوا الغنائم، السيوف والدروع والأموال، فماذا فعلوا؟ فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابنا فما تنتظرون؟ صار بعضهم يقول للتاني: الغنيمة الغنيمة قدام عينكم، انتصرنا، شو ناطرين؟ خلينا ننزل ناخذ الغنيمة، بكره بيجوا الجماعة بياخذوا ما بيعطونا شيء. فأميرهم كان واعيا رضي الله عنه عبد الله بن جبير، فقال لهم، لهؤلاء اللي عم يحكوا، قال لهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنسيتم شو قالكم؟ لو رأيتمونا ننتصر ما بتنزلوا؟ أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قالوا؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. قال له: ما مهم، بدنا ننزل وناخد الغنيمة، ما في خوف، ما في خوف. النبي كان خايف عليه الصلاة والسلام، بس ما في خوف، ما المشركين هربوا، ما في إلا جمع الغنائم، الأمور مطمئنة مطمئنة، ما في خوف. فنزل من 50-40 رجلا، نزلوا فالتحقوا بسواد الجيش وبدأوا يجمعون الغنائم مع باقي الجيش الإسلامي. هنا ماذا جرى؟ هنا خالد بن الوليد ذكرت كان مع المشركين، كان قائدا عسكريا محنكا، كان معه الخيل، فهو كان واقف على جانب خالد، شاف المشركين جماعته نازموا وعم يركضوا والمسلمين عم يقتلوهم يلحقوهم، بس هو وقف على جنب معه 200 خيال، فلاحظ أن الرماة تركوا موقعهم، كان هو يريد أن يتسلل من خلفهم، بس لاحظ في 50 رجل لا يستطيع أن يواجههم. ليش؟ هو معه 200 بس إن معهم نشاب، معه الرمي بالنبل، والخيل تهرب من النبل، فكان يعرف إذا التف بده يواجه 50 راميا ما بيستطيع يواجههم. فلما لاحظ في أثناء المعركة أن الرماة تركوا الموقع، 40 رجلا تركوا ما بين 10، فقال لك إيش الفرصة، فتسلل خالد مسرعا في وسط المعركة والناس منشغلون بالغنائم، تسلل من خلف جبل الرماة، فقابله عبد الله بن جبير و9 من أصحابه اللي بقوا معه 10، فقتلهم خالد، قتلهم خالد وكمل على الجيش الإسلامي. هن من شغلين عم يلموا الغنائم من خلفهم بدأ فيهم قتلا، وصرخ الفرسان المشركون جماعة خالد بن الوليد صيحة واحدة فسمعها المشركون الهاربون، ففهموا أن الأمور العسكرية تغيرت وانقلبت وصار تطور مفاجئ، فرجع المشركون الفارون إلى المعركة، فانحصر المسلمون بين خيالة خالد بن الوليد من الخلف والمشركون الراجعون من الخلف، فصاروا المسلمين معصورين، من أمامهم مشركين رجعوا، من خلفهم خالد يقتل فيهم، فقتل 70 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهزم المسلمون. وصارت يعني كان أصعب يوم هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصيب في وجهه صلى الله عليه وسلم، وحتى صاح الشيطان بأن محمدا قد قتل، والناس صدقت، الصحابة صدقوا لأنه من خلفه من أمامهم القتل ماشي، والنبي أصيب في وجهه عليه السلام، فصاح الشيطان محمد قتل، ففر الصحابة ولم يبقى خلف مع النبي إلا قليل. ما بدنا نكمل شو جرى لا قبل ولا بعد، بس بدنا نحن ننهي موضوع الرومان، ننهي موضوع الرومان. هنا أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة في هذه القضية، موضوع الرومان، يقول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. شوف يا أخي القرآن ما يمكن تفهمه إلا ما ترجع للسيرة، وقال كيف بدك تفهم الآيات، تفهم شو جرى بالسيرة. يقول تعالى في هذه الحادثة، يقول: نحن وعدناكم بالنصر وصدقنا الوعد، ولقد صدقكم الله وعده، نصرناكم أول المعركة 3 ساعات عم تقتلوا بهالمشركين حتى فروا، صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، عم تقتلوهم بإذن الله، الحس والقتل، حسه أي قطع حسه يعني قتله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه بإذن الله. ثم ماذا جرى؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، تنازع بين الرماة، هذا بيقول له بدي أنزل، يقول له ما تنزل، انزل ما بنزل، صار في خلاف بين الرماة، وتنازعتم في الأمر وعصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال لكم اوعى تنزلوا شو ما يصير، عصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد ما أراكم ما تحبون، بعد ما شفتوا النصر وشفتوا الغلبة شفتوا الغنائم، بعد كل هذا تعصون أمره. ثم قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. منكم من يريد الدنيا، كلمة كبيرة في الإسلام، كلمة استغربها حتى الصحابة استغربوها، إنه في من الصحابة من يريد الدنيا. يقول عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية قال: ما كنت أرى أي أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد، منكم من يريد الدنيا. وما كان يخطر ببالنا في حدا من هالصحابة الكرام بعضهم يريد الدنيا، كما أنتوا جايين على الموت في سبيل الله والرسول معكم عليه السلام وإسا بتفكروا بالدنيا. يقول: ما كان يخطر بالي في حدا جاي مشان الدنيا، حتى نزلت الآية خلاص الآية حسمت، لأن الله يعلم القلوب، من اللي منهم يريد الدنيا اللي نزلوا على الغنيمة 40 واحد عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم طمعا بشوية غنائم شوية سلاح وشوية أموال، هؤلاء يريدون الدنيا. لا شك هذه معصية لا ننكر، بس لهم حسنات سابقة تغمر هذه المعصية وهذه السيئة، بس الله تعالى ذكر أنهم وقعوا في معصية. منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. لذلك هذه القصة إخوة الإسلام، قضية الرماة والمعصية والخلاف بينهم كان سبب هزيمة المسلمين، كان سبب الهزيمة. نقف عند هذا القدر من القصة لنستمع إلى بعض الفوائد، وهي فائدة واحدة لا نستطيع أن نطيل، فائدة من أهم الفوائد، يمكن هي أعظم الفوائد في غزوة أحد، هذه الفائدة، وهي أن هزيمة المسلمين كانت بسبب الاختلاف فيما بينهم كما اختلف الرماة. الأمر الثاني أن سبب الاختلاف هو حب الدنيا. شوف هالدرس بيختصر لنا كل الأحداث بتاريخ العالم الإسلامي. هزيمة المسلمين سببها اختلاف المسلمين، الأمن الثاني سبب اختلاف المسلمين فيما بينهم حب الدنيا. من أجل هذا الله تعالى وجه الأمة المسلمة في كل عصر وفي كل مكان وفي كل زمان بتوجيه رباني حتى لا يقعوا مرة أخرى فيما وقع فيه أهل أحد. شو قال لهم تعالى؟ قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. توجيه رباني من الله لكل الأمة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة بيقولون أطيعوا الله ورسوله إياكم المعصية. ما بس طاعة الرسول، إذا رسول أمر عبد الله بن جبير طاعته طاعة عبد الله من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وأطيع الله ورسوله هذا الرشاد الأول. ولا تنازعوا أي لا تختلفوا فيما بينكم فتفشلوا وتذهب ريحكم. شو تذهب ريحكم؟ أي تذهب قوتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. نصبر على ماذا؟ شوف الأمر بالصبر بعد النهي عن التنازع. ليش يا أخوي؟ لأن وحدة الصف بدها تضحية بدها صبر. يعني أنا بتقول لي يا أخي إن إحنا بدنا نتوحد، كيف بدنا نتوحد؟ بدي واحد يضحي، واحد يتنازل للتاني، واحد يقول له أنا بسمع لك وبطيعك مع أني يمكن نشوف نفسي أحسن منك بس مستعد اسمع لك وبطيعك، بدي ضحي. لذا قال اصبروا ضحي ضحي، بس التضحية فيها خير للأمة ولكم. لشان لما هول نزلوا على الغنيمة رضي الله عنهم، نزلوا على الغنيمة ربحوا خسروا الغنيمة وأكلوا قتلي وقتلوا وقتل معهم أضعفهم من الصحابة وانهزم الصحابة وجرح النبي عليه الصلاة والسلام وتبهدل المسلمين. وين الغنيمة؟ شو استفادوا منها؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا الإرشاد الرباني. أما الإرشاد النبوي، النبي ذكر حديثا عظيما عليه الصلاة والسلام، لو أن المسلمين ينتبهون لهذا الحديث ولمعناه. حديث رواه مسلم في الصحيح، حديث فيه طول أذكر الشاهد منه. يقول النبي فيه عليه الصلاة والسلام وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يقول عليه الصلاة والسلام دعوت الله لأمتي. شوف إداش بيحب أمته عليه الصلاة والسلام، هم الأمة. قال يا رب من شان أمتي بدي دعوتين. شو هن؟ قالوا يا رب لا تهلك أمتي بالجوع. تعرف بأيام النبي كان في جوع عليه الصلاة والسلام، مكة مدينة جوع، العرب صحراء، فكان يخاف عليه الصلاة والسلام أن الأمة تهلك بالجوع. لا تهلك أمتي بسنة عامة أي بجوع يقتل الأمة يقضي على الأمة. هذا أول دعوة دعاها عليه الصلاة والسلام. شو الدعوة الثانية؟ قالوا لا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. يعني لا تسلط عليهم أحدا من الكفار يستأصل شأفة المسلمين ويقضي على الإسلام والمسلمين ويقضي على أمتي. شوف الهم. فالله ماذا أجابه؟ هذا حديث صحيح كما ذكر رواه مسلم صحيح. فقال عليه الصلاة والسلام فقال لي يا محمد عليه الصلاة والسلام إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الله السؤالين الله قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام بدي أعطيك أمرين، بس انتبه كيف أعطى إياهما. قال له الأمر الأول لا أهلك أمتك بالجوع. نعم الأمة ممكن بعض المسلمين في قرى يموتوا جوعا ممكن، بس ما تموت كل الأمة جوعا. قال أهلكهم بسنة عامة يعني يموت كل الأمة بالجوع، ما في، ممكن قرية يموتوا جوع قرية ما في أكل بس ما كلهم بيموتوا من جوع. هذا أعطاه الله لأم محمد عليه الصلاة والسلام ولأمته. الأمر الثاني وهذا مهم اللي بدنا إياه، قال له أنت طلبت مني أني ما خلي الكفار يستأصلوا المسلمين يقضوا عليهم وينتهي الإسلام من الأرض. قال له سأعطيك هذا، فلو أن كل الكفار في كل الأرض اجتمعوا على الأمة لن ينتصروا عليها ولن يستطيعوا أن يبيدوهم إلا في حالة واحدة. شوف الحديث قال ولو اجتمع عليهم من بأكثرها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا، أي لو اجتمع الكفار كل الكفار بكل قوتهم ليقضوا على الأمة لا يقضون عليها إلا إذا كان بالأمة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي إلا إذا اختلفت الأمة وصار قتال بين المسلمين وتنازع بين المسلمين وصار يكفر بعضهم بعضا ويسبي بعضهم نساء بعض، فهن سأسلط عليهم الكفار. هذا تفسير الإمام القرطبي قال حتى تفيد الغاية، أي لن أسلط عليهم الكفار مهما كانت قوتهم وسلاحهم إلا بحالة واحدة إذا المسلمين دل يقتلوا بعضهم ويكفروا بعض ويغتصبوا نسوان بعض، فلا هن لحصلت عليهم الكفار لأنه أحسن ما يموتوا ظالمين يموتوا مظلومين، يموتوا بسيوف الكفار أحسن ما يموتوا بسيوف أنفسهم. هذا الحديث اختصر كل القضية خد الإسلام. اليوم اقرأ اليوم إذا نظرنا الواقع اللي نعيش فيه بتلاقي الشباب المسلم ما نزل لك الواتسابات أعداء الله اجتمعوا علينا الكفار من كل مكان الكذا الكذا، ما هي المشكلة؟ ما هون المشكلة؟ ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يهزمكم إلا إذا أنتم قتلتم بعضكم بعضا ومزقتم بعضكم بعضا. هالقضية بلك اجتمع الكفار علينا، نسألهم أنتم واحدة يد واحدة على قلب رجل واحد عندكم أمير واحد؟ بلك لا. شوف اقرأ التاريخ يا أخي، تاريخ الإسلامي ما أكل المسلمين قتله إلا بسبب خلافاتهم. الإمام القرطبي اللي فسر هذا التفسير للحديث هو نفسه يقول وقد وجد هذا في هذه الأزمان أي في أيامنا بالفتن الواقع بين المسلمين أي الخلافات، يقول حتى غلظت شوكة الكافرين واستولوا على أكثر بلاد الإسلام ولم يبقى من الإسلام إلا أقله. اليوم من فترة 100 سنة كان في خلافة عثمانية كبيرة اجتمع عليها كل أهل الأرض، اجتمع عليها الأوروبا والكفار كلهم، ما كانوا قادرين عليها، هذا تحقيق للوعد، إلا لما اختلف الأتراك مع العرب. فشو عملوا البريطانيين؟ اجوا على الشريف حسين الرئيس العربي الملك العربي قالوا شو بدك بالأتراك؟ نحن بنعطيك مملكة كل الجزيرة بتحكمها والشام بتحكمها انت والعراق، بصير انت ملك العرب وخلينا نقضي نحن على الخلافة العثمانية حب الدنيا. فقالوا لنا خلاص، لا اصلا الأتراك ما عطيني شيء، انا مثلي مثل بقية الناس بيحترموني شوية بس ماني ملك، ما لي كلمة. أنت يا بريطانيا بتعطوني الملك، الملك على الجزيرة العربية وما سعجل على الشام والعراق. فقاتل ضد الأتراك، أتراك بعثوا له رسائل أنه كشفوها لما وصلوا لروسيا وجدوا رسالة سرية لبريطانيا بتقول هن والفرنسيين مقسمين البلاد ولن يعطوا الشريف حسين شيء. فقالوا لك شوف يا شريف شوف ما بدون يعطوك شيء عم يضحكوا عليك. قالوا أبدا حب الدنيا. فده اللي يقاتل ضد الأتراك حتى دخل الكفار بلادنا ومزقوها. شريف حسين كحشوه قولوا له روح على قبرص نفوه في قبرص مات ونام. يقول الجنرال الإنجليزي اللمبي اللي احتل بلادنا وقسمها يقول لولا مساعدة العرب لنا ما استطعنا أن نقضي على الخلافة الإسلامية. في أكثر من هذا تصديق للحديث، حتى يكون بعضكم يهلك بعضا ويسب بعضكم بعضا يتسلط عليكم الكفار. ومش بعيد عنا ما جرى في سوريا هو الإسلام، هذا بنحكي بيناتنا ما مش للإعلام. بأول الثورة السورية كانت الناس على قلب رجل واحد، كان رصاصة ما معهم رصاصة نبعث لهم من هون رصاصة، إلا بدنا رصاصة كلاشين ما معنى، بس الله مكن لهم، اجتمع عليهم الأسد وشبهته وكذا مكن الله لهم حتى صار معهم 70% من أراضي سوريا مع أنه ما كان معهم رصاصة، بس قلوب واحدة يد واحدة الناس مجتمعة. لما صار في سلاح كثير ومدرعات وصار في دبابات وصار في مضادات فصار وصار في أموال، فصار كل واحد ينفرد بمجموعته حتى يدل ياخذ مال، فتفرقوا فتسلط عليهم الكفار. يا أخوة هذا واقعنا، بدنا نحكي الواقع، ما فينا نضحك حولنا. يعني اليوم يا أيها المسلمون ما بتستطيعوا تجتمعوا، يعني اليوم الشباب يقول لك يا أخي نحن في خلاف فكري بيننا، في خلاف بالفكر. هذا المشايخ كثير بايعين القضية، نحن بدنا الدولة الإسلامية، بدنا الخلافة دغري. يا أخي ما في بين المسلمين خلافات فكرية إلا مرجعها إلى الدنيا. يعني أنا بدي أعمل أمير عليك، فبقول لك أنت ما عندك فهم، ما عندك علم، أنت ماشي خطأ، بس مشان أنا أصير الأمير. هذه حقيقة الخلاف، حب الدنيا. طيب معقول يجتمع حزب الله المتشدد مذهبيا والجيش السوري المتحلل دينيا والروسي الشيوعي والأفغاني غير العربي والباكستاني يجتمعون على قيادة واحدة، والمسلمون من أمة واحدة، جنسية واحدة، من بلد واحد، لا يستطيعون أن يجتمعوا بحجة بيننا خلافات فكرية؟ كيف هذا؟ كيف الأعداء يجتمعوا ومع جنسيات مختلفة ومش مذاهب مختلفة، لك أديان مختلفة وطوائف مختلفة يجتمعون ونحن لا نستطيع أن نجتمع؟ سبب عدم الاجتماع لا تبرره أنه والله في خلافات فكرية، نحن بدنا دولة بدون ألمانية كذا. السبب هو حب الدنيا، طمع بالإمارة، كل يطمع بالإمارة. لذلك يا أخوة الإسلام، مهما الشباب اليوم تكلموا وأساءوا، أنه يا أخي الحق على المشايخ، لما صارت الخط الأمنية خزلنا المشايخ، نقول هل كنتم، أول سؤال تسألوهم، هل كنتم مجتمعين؟ هل كنتم تسمعون لأمرائكم؟ هل كنتم تسمعون لقادتكم؟ لك لا. إذن هذا سبب الخلاف، هنا المقتلة دائما تفرق الصف. ولكن أيضا من رحمة الله بالأمة، تقول للأسف ما عم نقدر نجتمع، هل يبقى الإسلام هكذا؟ نعم يبقى الإسلام ضعيفا، بس لا ينتهي الإسلام من الأرض، تذهب قوته شوكته، أكثر البلاد تحتل، نعم، بس ستبقى فئة من المسلمين مجتمعة تجهر بالحق حتى لا يغيب الحق كلية عن الأرض. وهذا تصديق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. إذن لابد تبقى طائفة تنصر الحق، وهذه الطائفة موجودة في الشام كما قال عليه الصلاة والسلام، موجودة مجموعة صادقة مؤمنة متحدة، بس هذه المجموعة منها متمكنة. ليش؟ لأن أمة في تفرق ونزاع وخلاف. فشوف كلام الإمام القرطبي شو قال، قالوا هذا وقع في أيامنا، خلافات المسلمين حتى قوية شوكة الكفار، فاستولوا على أكثر بلاد الإسلام ولم يبقى من الإسلام إلا أقله، لابد يبقى قليل، بس الأكثر يذهب بسبب النزاعات والخلافات. أقول قولي هذا وأستغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وحد قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا على حبك ورضاك وعلى حب رسولك ورضاه. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من عداهم، اللهم عليك بالأسد وحلفائه، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم ألقي العداوة فيما بينهم، اللهم ادفع بعضهم عنا ببعض يا رب العالمين، اللهم ادفع بعضهم عنا ببعض يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.